قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فقه الخليجية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وقد وردت إلينا عدة أسئلة نجيب عنها حتى تأتي الاتصالات والرسائل. فهذا رجل يقول بأنه أصبح اليوم مع زوجته، يقول: ونتجاذب أطراف الحديث وأداعبها وغير ذلك. يقول: فقلت فيما بدا حال كلامي لها، فقلت لها: أنت طالق، ولا أقصد الطلاق، إنما أقصد المزاحة معها، فهل يقع طلاقي بذلك أم لا؟ يعني أخونا يسأل عن حكم طلاق المازح، يقول وهو يمزح مع زوجته اليوم، فهل يقع الطلاق بذلك أم لا، رغم أنه لا يقصد الطلاق بهذا؟ نقول: طلاق الهازل أو طلاق المازح اختلف أهل العلم في وقوعه، فمن أهل العلم من قال يقع الطلاق، ومنهم من قال لا يقع الطلاق. أما من قال لا يقع الطلاق، قالوا لأنه لم يقصد، هذا الرجل لم يقصد إيقاع الطلاق من جهة المعنى، وإن قصد اللفظ. وذهبت الجماهير إلى أن الطلاق يقع، لأن الذي يكفي في إيقاع الطلاق هو قصد اللفظ، قصد اللفظ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر صلى الله عليه وسلم منها الطلاق، وعليه فلا يشرع أن يهزل الإنسان بالطلاق ولا أن يمزح به، لأنه ميثاق غليظ لا ينبغي الإنسان أن يعرضه لهذه الكلمة فيقع في هذه الكلمة ويمزح. ونحن نعجب، أما وجد الزوج غير هذه الكلمة يمزح بها؟ أضاقت الكلمات، كلمات العطف والود والحب والحنان والأنس، أن يجد الزوج كلمة من هذه الكلمات حتى يجد هذه الكلمة؟ عجيب من أمر هؤلاء الأزواج. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي زوجته عائشة قائلا: يا عائش، ويتلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم مستعملا الترخيم الذي يدل على التلطف، فيقول: يا عائش. فالإنسان يدلل امرأته ويناديها بألفاظ الأنس والود والمحبة، والتي لا تهدد حياتها معه. أما أن يجد الإنسان هذه اللفظة ليمزح بها، فما أعجب مزاج هذا الرجل، وما أغرب ألفاظه التي ينتقيها، وليكون هذا محور المداعبة مع امرأته. لهذا نقول: الذي نراه راجحا في هذه المسألة أن طلاق الهازل يقع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو صحيح بطرقه، وإن كان أصله ضعيفا لكن له طرق يقوى بها إن شاء الله تبارك وتعالى. ولقد نصر ذلك القول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وهو اختيار شيخي أيضا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو اختيار مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. فطلاق الهازل يقع، فلو أن الإنسان داعب امرأته بالطلاق فقال لها أنت طالق، ولا يقصد الطلاق بل يقصد المزاح، فإن الطلاق يقع على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا فقال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو قال الرجعة. طيب، هذا سائل يسأل أيضا يقول بأنه حج منذ سنتين، يقول وحدث أن تفرقت عن رفقتي وبقيت في مزدلفة ساعة من الليل أو ساعة ونصف، ثم عدنا نبحث عن المخيم، وكل هذا الوقت هو الذي بقيت في مزدلفة، فهل يجزئني هذا أم علي شيء؟ يعني هذا ضاعت رفقته فصار يبحثون وهناك، المهم أن الوقت الذي مكثه في مزدلفة هو ساعة أو ساعة ونصف، البقاء في مزدلفة هذا واجب، أو المبيت في مزدلفة هذا واجب من واجبات الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من عرفة وغربت الشمس انطلق صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم ليلته هذه حتى أذن الفجر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم قام يدعو الله تبارك وتعالى إلى قبيل الشروق، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم. فالبقاء في المزدلفة هذه الليلة من واجبات الحج، ومن ترك الإقامة أو المبيت في مزدلفة هذه الليلة فلم يبت بها مطلقا فهذا عليه دم، فهذا عليه دم. أما من بقي بها بعض الوقت فننظر إن كان مختارا وبقي بها بعض الوقت الذي لم يبلغ أن يكون منتصف الليل أو غالب الليل، نزل مثلا بها من أول الليل ثم جلس ساعة ثم انطلق إلى منى، فإن ذلك لا يجزئه على قول كثير من أهل العلم، ويلزمه أن يبقى إلى غالب الليل، يعني إلى ما يسمى أو يطلق عليه أنه بات ليلته هذه. وطبعا الساعة لا تسمى ليلة، ولكن لا بد أن يقيم في المزدلفة غالب الليل، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لآل بيته أو للضعفة من آل بيته بالانطلاق من مزدلفة بعد غياب القمر، يعني بعد منتصف الليل، لهذا قال العلماء لابد أن يبقى في المزدلفة غالب الليل، وهو الذي يسمى في العرف أنه قام الليلة، إذا أقام غالبها فإنه يقال له قام هذه الليلة، أما لو قام ساعة أو قام نصف ساعة أو كذا فإن ذلك لا يجزئه. ولكن إن كان مضطرا لذلك، يعني مثلا هو لم يدخل مزدلفة أصلا إلا قبيل الفجر بساعة، دخل قبيل الفجر بساعة، فهل هذا يجزئه أم لا؟ الجواب يجزئه ذلك، إذا لم يدخل مزدلفة إلا ساعة أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر فإن ذلك يجزئه، أما عند الاختيار فإنه لا يرحل من المزدلفة إلا بعد منتصف الليل كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أسماء أيضا أنها قامت ليلة المزدلفة ثم كانت تقول لغلامها يا بني هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ حتى قال لها نعم فانطلقت رضي الله عنها، فدل هذا على أن ذلك يلزم، أن ذلك يلزم وهو البقاء غالب الليل. فهذا الرجل الذي ضاع من رفقته أو ضاعت منه الرفقة وصار يحس هنا وهناك وكذا، وأيضا هو جاهل لهذه الأحكام، فالذي نرى إن شاء الله أنه ليس عليه شيء بإذن الله، وأن حجه صحيح وليس عليه دم في هذا. ونحن الحقيقة بالمناسبة نحذر أصحاب الحملات، حملات الحج الذين يخرجون إلى الحج ويفرطون في كثير من واجبات الحج وسننه، إن لم يكن التفريط كذلك في أركان الحج نفسها، فنقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى، ولا يكن هم الواحد منكم أن يحصل المال وأن يحرص عليه بقدر ما يكون الهم أن يأخذ الناس أو يأخذ بعيد الناس إلى حج مبرور إن شاء الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما أن يقصد المال فقط وأن يتاجر بأموال الناس فهذا طبعا شيء لا ينبغي أن يكون عليه خلق المسلم الذي يقوم على حملات الحج. ولهذا نقول يتعين على هذه الحملات أن ينتدبوا معهم العلماء وطلاب العلم حتى يكون الحج إن شاء الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا نرى أن بعض الناس يمر فقط من المزدلفة مرورا ولا يبقى ولا ينزل في المزدلفة، وهذا خطر عظيم. نعم، حتى لو كان معه الضعفة، فلو كان معه الضعفة فإنه يبقى غالب الليل، ولا يكتفي أن يمر بعض اللحظات. طيب، يسأل أخونا أيضا قائلا يقول: تفشت يعني ظاهرة وهي ظاهرة التسول في المساجد، فقل صلاة نصليها حتى يقوم بعض الناس يسأل الناس. طبعا هذه الظاهرة ظاهرة التسول في المساجد وفي غير المساجد ظاهرة غير صحية، ويحرم على الإنسان أن يسأل الناس تكثرا. أما إذا كان محتاجا فإن هناك أماكن يذهب إليها هؤلاء المحتاجون فيخبرون المسؤولين في هذه الأماكن من الجماعات الخيرية ومن الدور الخاصة بذلك بحالتهم، ويقوم المسؤولون ببحث هذه الحالة، وإن كانت تستحق فإنهم يعطونها ما تستحق بدون إذهاب لماء الوجه. أما أن الرجل يذهب إلى هذه إلى المساجد إلى الطرقات ويمد يده للناس أو كذا، فهذا الحقيقة فيه إذهاب لوجاهة الإنسان وماء وجه الإنسان، ولا ينبغي أن يكون المسلم على ذلك. ينبغي أن يكون المسلم عفيفا لا يسأل الناس شيئا حتى ولو كان محتاجا، لكن يذهب إلى من يظن به الخير وفي خفاء يعرض أمره عليه أو إلى الأماكن الخاصة بذلك. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. يعني عندهم عاجز، ما عندهم قوة على الكسب، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ينظر الواحد إليهم ويحسبهم أنهم على غنى وعلى كفاية. لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس بكثرة، وإنما إذا احتاج الواحد سأل سؤال المتعفف، وقد يكون ظاهره أمام الناس بل ظاهره أمام الناس أنه لا يحتاج إلى شيء، فقد يظنه الناس غنيا وقد يظنه الناس يعني مكفي الحاجة، ولكنه مع ذلك في غاية الحاجة. هذا الصنف الذي نريده، أن يكون هناك الفقير، ولكن الفقير المتعفف، ليس الفقير الذي يسأل الناس أعطاه الناس أو منعه الناس، لا، وإنما الفقير المتعفف، هذا الذي يتمنى الإنسان أن يراه، أن يتعفف الإنسان. أما ظاهرة السؤال في المساجد وفي الطرقات فالغالب في هذه الظاهرة أنها إنما يسأل أصحابها هذه الأموال تكثرا، يعني الواحد اليوم يقول لك لماذا أعمل؟ أنا قوي كل شيء، لكن لماذا أعمل؟ أعمل طيلة اليوم بعشرين جنيه أو بثلاثين جنيها؟ لا، أنا أذهب إلى المسجد الثلاثون جنيها هؤلاء يمكن الواحد أن يأتي بهم في صلاة واحدة وأضعاف ذلك، يأتي الواحد في صلاة واحدة بهذه الأموال. وللأسف الشديد يترك العمل. ولهذا نقول لإخواننا من أهل الإحسان ومن أهل النفقات لا ينبغي أن نتعاطف مع هؤلاء هكذا، فيقوم الواحد آخذا معه تحليلات أو بعض الإشاعات أو كذا ويسأل الناس، فيتفاعل الناس معه ويعطونه، هذا يعطيه خمسين وهذا يعطيه مئة وهذا يعطيه مئتين وهذا يعطيه كذا، هذا تشجيع على ما هو عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وسأله صلى الله عليه وسلم، سأل النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء؟ قال: يا رسول الله، والله ما عندي سوى قعب أشرب فيه الماء وحلس، يعني فراش كده بسيط أجلس عليه، وعندي قعب أشرب فيه الماء. هذا طبعا فقير أين هو الآن؟ يعني فقيرنا اليوم عنده الثلاجة وعنده الغسالة وعنده البوتجاز وعنده كذا وكذا، لكن هذا فقير ما عنده شيء، ما عنده شيء، ما عنده سوى قعب، سوى قعب وحلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتني بهما. ونكمل الحديث بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام،
جزاكم عنا خيرا،
بارك الله فيك.
لي سؤالين يا شيخ.
نعم.
احنا مهاجرين هنا يا شيخ في فرنسا.
ايوه.
والحمد لله نتبع خطى الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانا محتجب واخاف، يعني اخاف والله، والحمد لله تثبتت بديني احسن مما كنت في بلادي، الحمد لله، اللهم زدنا ثباتا.
امين.
سؤال يا شيخ، بالنسبه لزوجي يذهب الى المسجد و يعني يحاول ان يجمع الناس في المسجد، ولكن المشكلة يا شيخ أنه يتوب ويعود إلى أشياء يمكن أن تردها عن دينه، لواسيما نحن في فرنسا هنا، هناك نعيش مع الكافرات، لواسيما تعرف كيف لباسهن إلى غيرك، أكثر عمله معهن لأنه يعمل كتقني في المنازل. سؤال يا شيخ، بالنسبة للإنسان الذي يعني لا ينظر إلى النساء وبينظر ب يعني لا يتقي الله، ثم يتوب ويقول أنا لا شيء، فيعود إلى تلك الأشياء مرة وثانية، ويقول ولما ينصحه الناس يقول لا شيء، فإنني تبت ويمكن أن الله يغفر لي. سؤال يا شيخ، هل التوبة ما كيف تكون التوبة، وهل الإنسان الذي يتوب ويرجع إلى الشيء رغم أنه يعرف أن هذه معصية ويصر عليها، هل أن الله سيغفر له؟ وسؤال يا شيخ، ما حكم يعني العمل، زوجي يدخل إلى المنزل مع النساء وهو يعني يقوم بما أمر به الله، إلا أنه أكثر عملا مع النساء، يظل مع المرأة 3 ساعات 4 ساعات يصلح شيئا ما في المنزل، ورغم أنه يبقى هو وتلك السيدة رأسا على رأس، يعني لا أحد معهنا، وكذلك الشيخ يعمل في الساتيليت، فهمتني الشيخ، ديشات، وهو يعني يعمل ديشات بالنسبة للقنوات الخاصة به فيها عري إلى غير ذلك، هل حرام أم حلال؟
نعم. طيب سؤال آخر. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل فأتني بهما، فأتاه الرجل بهما، فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري هذين، فباعهما صلى الله عليه وسلم بدرهمين، ثم قال للرجل اشتري بأحدهما، يعني بأحد الدرهمين، قال اشتري بأحدهما قدوما واشتري بالآخر طعاما، ثم لا أراك قبل 15 يوما. ففعل الرجل ثم عاد وعليه أثر النعمة، فقال صلى الله عليه وسلم هذا أفضل من أن تأتي المسألة يوم القيامة نكتة سوداء في وجهك. فإذا نقول ينبغي أن نرد هؤلاء السائلين وأن ندلهم على العمل، فإذا وقع لأحدهم عجز حقيقي فعلا ساعدناه، ولكن هذه الظاهرة ينبغي أن نميتها من مساجدنا ومن شوارعنا، وهناك محلات خاصة وأفراد أيضا من أهل الخير والإنفاق نلجأ إليهما من غير إذهاب لماء الوجه. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. انقطع.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
عايز أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
أنا عندي بنت، يعني عندي كان أيتام 6، وبنتي تمت 21 سنة، فكانت بتاخد 100 دينار، فقلت لها تاخدي 30 بس وانا اخد 70 لحد ما تتزوجين يعني.
نعم، لعلك تحاولين اتصال مرة ثانية. فنقول إذن هذه الظاهرة يا إخواني لابد أن نسعى في إلغائها من المجتمع المسلم. مسألة سؤال الناس إلا إذا كان بحق، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. طيب، هذا سائل أيضا يسأل يقول بأنه نظر أن يذبح كبشا، فيقول: ولكن هذا الكبش يعني ضعيف، فهل يجوز لي أن أستبدله بشيء أكبر منه أم لا؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال إذا عين هذا الشيء فلا يجوز له أن يستبدله، سواء كان لحمه قليلا أو كثيرا أو كذا. وبعض أهل العلم، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ترجيحاته، إلى أنه يجوز أن يستبدله إلى ما هو أفضل، إذا كان إلى ما هو أفضل فلا بأس ولا حرج. وهذا القول الحقيقة نستريح له، فإن الإنسان لا يمنع من الزيادة ولا يمنع من أن يوفي حق الله سبحانه وتعالى وما التزم الحقوق الله عز وجل إذا كان أكثر وأكثر. الإنسان ما نقص هنا، وإنما زاد في ما وعد الله تبارك وتعالى عليه وما نظر لله عز وجل به. بيد أننا ننصح أنفسنا وإخواننا بأن النذر الذي يكثر السؤال عنه الحقيقة، كثير من الناس يسأل عن مسائل النذر، نقول: هذا النذر المشروط الذي يشترطه بعض إخواننا وأخواتنا، إذا نجح ولدي فسأفعل كذا، إذا شفى الله ولدي فسأفعل كذا وكذا، هذا النذر نعلم أيها الإخوة أن هذا النذر اختلف أهل العلم فيه من جهة إيه؟ هل هو حرام أو مكروه فقط؟ يعني اتفق العلماء على أنه مكروه، لكن بعض العلماء يرى أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل ولا يرد قضاء الله تبارك وتعالى. هو ما يرد قضاء الله، ما يقضي الله به وما يقدره الله عز وجل فسيكون، فلا يرد ذلك النذر من قضاء الله تبارك وتعالى شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، لأن بعض الناس لا ينفق إلا بهذه الطريقة ولا يعطي إلا بهذه الطريقة. إذا نقول: هذا النذر مكروه، وبعض العلماء وترجيحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجنح إلى أنه حرام، إلى أنه حرام. لكن مسألة أن يستبدل هذا النذر بأحسن منه فلا شك إن شاء الله أن هذا جائز وهذا هو الأفضل. طيب، أختنا التي سألت فقالت بأن زوجها هي تعمل في الخارج، وزوجها ينظر إلى النساء بكذا ثم يتوب من ذلك، ثم يعود أيضا إلى هذه المعصية ثم يتوب هكذا. فإذا قال له قائل أو لامه بعض الناس، قال له: أنا تبت والله عز وجل يتوب إن شاء الله علي. السؤال بقى: هل يا ترى الإنسان إذا اقترف ذنبا ثم تاب وعاد إليه ثم تاب وعاد إليه، هل هناك حد لا يقبل الله عز وجل توبة العبد إذا كرر الذنب أم لا؟ الجواب: توبة العبد من أي ذنب أو معصية متى ما تحقق فيها شرطها قبلها الله تبارك وتعالى. وشروط قبول التوبة ستة: أولا الإخلاص، أن يخلص الإنسان في التوبة إلى الله عز وجل. ثانيا أن يتوب في وقت الإمكان، يعني قبل أن يغرغر، فالله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الثالث أن يقلع عن المعصية، ما يتوب وهو مصر عن المعصية، لا يقلع عنها. الرابع أن يعزم على عدم العودة إليها، يكون قد جمع قلبه وصمم وعزم ألا يعود إلى هذه المعصية. الخامس أن يندم عليها، كلما تذكرها ندم: كيف أصنع هذه المعصية وكيف صنعت هذه المعصية. والسادس إذا كان الذنب يتعلق بحقوق العباد فإنه يرجع هذه الحقوق إلى أصحابها. هذه ستة شروط حينها تقبل التوبة. فإذا تاب الإنسان محققا هذه الشروط الستة تاب الله عليه إن شاء الله، لكن لو عاد إلى الذنب ثم تاب هل يقبل له توبته؟ الجواب نعم، يقبل الله عز وجل توبته، بشرط أن تكون توبته هذه بهذه الشروط الستة. مش يقول يا الله أنا سأتوب وسأرجع والله إن شاء الله بيقبل توبتي، كلما تبت ورجعت قبل الله توبتي فأفعل. لا، إذن هذا ما عنده عزم على ترك الذنب، لابد أن يكون عنده عزم أكيد على ألا يعود إلى المعصية. فلو فعلا عزم على ذلك ثم في يوم ما غلبته نفسه ففعل المعصية، نقول له إيه؟ نقول له خلاص أنت هكذا لا تقبل لك توبة؟ لا، خذوا قاعدة يا إخواني، خذوا قاعدة اكتبوها، ليس هناك ذنب أو معصية لا يقبل الله عز وجل التوبة منها، وليس هناك حال لا يقبل الله عز وجل التوبة، توبة العبد أبدا فيه، إلا إذا تاب بغير هذه الشروط. لكن كل من حقق الشروط فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه إن شاء الله. وقد جاء في الحديث أن الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ثم يعود فيفعل الذنب ثم يتوب ويكرر ذلك، فالله تبارك وتعالى يقول علم أن له ربا يغفر الذنب، علم أن له ربا يغفر الذنب فأنا أغفره له. هذه هي المسألة الأولى. لكن طبعا نقول إن شاء الله لو الإنسان تاب توبة صادقة وتوبة نصوحا صعب يرجع إلى الذنب، لكن أقول لو يعني وجد. ولهذا هنا مسألة جد مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا كانت نفسه ستراوده على الذنب مرة ثانية، الذنب الذي تاب منه، إذا كانت تراوده نفسه على العودة إلى الذنب، يبقى هناك خلل في شروط التوبة. وثانيا أن هذا الإنسان أكيد أنه لم يأخذ بأسباب نسيان هذا المنكر، فأكيد أنه ما زال مصرا على بقائه في بقعة المعصية. وده اللي احنا بنقوله الأخ هنا، وده الذي سيظهر من الأسئلة التالية، أن هذا الأخ يتوب نعم، لكنه في بيئة، هذه البيئة بيئة العري وبيئة التفسخ، كيف يصعب الإنسان أن يتوب من الذنب في هذه البيئة؟ ولهذا إذا لم يقوى الإنسان على ضبط نفسه في هذه البيئة فليهاجر وليعود إلى بلاده. طيب تقول طيب عمله هو يعمل يدخل على النساء في البيوت ويعمل في تركيب الدشات وكذا ويخلو بهن وحده، فهل هذا جائز أم لا؟ نقول هنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى العمل في الدش هذا، نقول أما العمل في توصيل هذه الأطباق إلى المنازل فنقول هي على جهتين، الجهة الأولى أنه يبرمج فقط على القنوات الدينية فقط ولا يبرمج على غيرها، فحينئذ نقول هذا جائز. اثنين أن يبرمجه على جميع القنوات فهذا عاص وآثم ولا يحل له أن يعمل في هذا العمل. الإخوة الذين يعملون في توصيل هذه الأطباق إلى المنازل لا يجوز العمل في تشغيل هذه الأطباق ولا إدخال هذه الدشوش إلى البيوت طالما أن فيها فسادا عريضا وفيها أيضا من توزيع الشر، من توزيع الشر إلى البيوت، قد يكون المشاهد أقل خطرا من الذي يركب هذه الأطباق وهذه الدشوش، لأن المشاهد يشاهد وحده، أما الذي يركب هذه الأطباق فإنه يوزعها على جميع الناس، لا يحل لا يجوز. ولو قال قائل أنا لا أجد عملا سوى هذا، نقول له يا أخي كل خبزا فقط ولا تدخل جوفك شيئا من الحرام. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك شيخ؟
مرحبا
الشيخ، عايز أسألك سؤال الشيخ.
نعم تفضل.
عندما أكون أشتغل في مصنع
أيوه،
ويؤذن إلى صلاة الظهر أو العصر، هل أستطيع أن أترك المصنع وأذهب إلى المسجد أو أصلي في مكاني في وقتي؟
طيب بإمكانك. نعم. بإمكانك أن تذهب إلى المسجد، بإمكانك هذا ولا يمنعون؟
وما الدليل؟ وما الدليل؟
لا هم يمنعون يعني من خروجك من المصنع.
المصنع مصنع مغلق ما تخرج إلا وقت.
ويعني يمنعون الخروج أثناء الصلاة.
هي بس لازم تصلي في وقتك في في المصنع.
حاضر حاضر تابع معي. نعم. فإذا القسم الأول من هذا السؤال وهو العمل في التوصيل توصيل هذه الأطباق إلى المنازل وهذه القنوات إلى المنازل نقول هي حرام إلا إذا قصرها الإنسان على إيه؟ على القنوات الدينية فحسب. الأمر الثاني وهو أن يخلو العامل بالمرأة في البيت، طبعا هذا من أشد ما يكون خطرا، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالنساء وقال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يجوز أبدا لرجل أن يخلو بامرأة في محل عمل، في محل شغل، في محل في بيت، في أي شيء، والله ولو كان في المسجد يحفظها كتاب الله، ولو كان في المسجد يحفظها كتاب الله ويعلمها الفقه والحديث والتفسير، هذا لا يجوز تحت أي بند من البنود أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية، فإن الشيطان ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يعني لو سألنا هل يجوز لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة أن يخلو بامرأة من الصحابة من أفضل نساء الصحابة؟ الجواب لا يجوز. هذا الحكم يعم أبا بكر وغير أبي بكر رضي الله عنه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
ازيك فضلت الشيخ؟
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، جوزي كان عنده فلوس في البنك.
كان عنده ايه؟
فلوس في البنك.
ايوه.
والارباح بتاعتهم سادها ما عايزهاش، ينفع ندي بها ام العمره؟
الثاني اعيدي اعيدي اعيدي.
جوزي كان عنده فلوس في البنك وسحبهم وساب الفوائد ما عايزهاش، ده الحرام.
نعم.
ينفع ناخدها وندي بها ام العمره ولا حرام ما تنفعش؟
طيب حاضر. في سؤال اخر؟ طيب نعم. أيضا أخونا الذي سأل الآن فقال بأنه يصلي في المصنع، يصلي صلاة الظهر أو العصر في المصنع ولا يستطيع أن يخرج إلى المساجد ليصلي بها، ويوجد في المصنع مصلى يصلي فيه الناس، فهل يجوز هذا أم لا؟ نقول يجوز هذا طالما أن المصنع لا يسمح بالخروج إلى المساجد، هذه واحدة. أو الأمر الثاني إن قد يترتب على ذلك فساد، فساد الشيء في المصنع أو كذا، فنقول حينئذ يجوز هذا. وأهل العلم قد رخصوا في ذلك في الصلاة في المدارس إذا كان الطلاب يصعب عليهم الذهاب إلى المساجد، في الصلاة في المصانع إذا كان يصعب الذهاب، طالما أن هناك مصلى في المؤسسة أو في المصنع أو في أي محل من المحلات زي مثلا المساجد الموجودة أو المصليات الموجودة في الوزارات والمؤسسات، هذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله طالما أنهم يصلون في جماعة. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
اسم الكتاب بتاع الإمام النووي اللي هو بين في العقيدة بتاعته.
حاضر حاضر.
اسم الكتاب.
حاضر حاضر تابع معي. طيب أختنا التي سألت بأن زوجها كان لديه مال في البنك ثم أخذ أرباح هذا المال، وطبعا هذا لا يجوز لأن هذا ربا، فكل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. السؤال هي بتقول هل يجوز أنني نعطيه لأمي لتعمل به عمرة، لتعمل به عمرة وتؤدي به عمرة؟ نقول أعطوه الفقراء والمساكين، وضعوه في مشاريع الخير. فإذا كانت الأم ستأخذه تعمل عمرة لا، فإن العمرة ينبغي أن تكون من كسب طيب ومن مال حلال. فإذا جاز إذا استطعت أن تعطيه لفقير أن تعطيه لفقير أو مسكين أو امرأة مسكينة أو فقيرة أو بنت ستتزوج وتريد إعانة على جهازها أو غير ذلك، فهذا الذي يتعين إيه عليك. أما أنك أنت تستفيد من المال يبقى أنت أعطيه الأم، فاستفدت أنت من هذا المال بإعطائه الأم، يعني ما أعطيته أحدا غريبا، إلا إذا كانت الأم فقيرة ومحتاجة وتعطينا المال للأم لتأكل به أو تشرب به لا بأس ولا حرج. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يبارك فيكم يا شيخ.
وفيكي.
والله إحنا عندي سوق دار على 6 إخوة، 2 بنات وثلاثة أولاد وأولاد. طبعا أخوتي بعد ما توفي والدي بنوا فوق بنزل الورثة شقتي، وهم يريدون أن يبيعوا الأكل منزل ويريدون أن يربحوا في هذه الشقة، فأكيد لهم أن يأخذوا ما حشروه، فقط أن يحق لهم أن يأخذوا ما كسبوه في هذا البناء. وشكرا وبارك الله فيكم.
نعم. طيب أخونا الذي سأل عن اسم الكتاب الذي هو من آخر ما كتب النووي رحمه الله تعالى وفيه رجوع إلى مذهب السلف، نقول هذا الكتاب اسمه جزء في اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، اسمه كده جزء في اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، وقد طبعته مكتبة الأنصار، وهو من تحقيق أحمد الدمياطي، وهو من تحقيق أحمد الدمياطي. وتستطيع أنك لو نزلت على أي النت مثلا، لو نزلت على النت تدخل هذا الاسم فيخرج لك هذا الكتاب. ولبعض المشايخ والعلماء أيضا محاضرة طويلة في هذا، وبين فيه رجوع النووي رحمه الله تعالى. المهم هذا الكتاب موجود ومطبوع أصلا في مكتبة الأنصار للنشر والتوزيع من تحقيق أحمد الدمياطي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. نعم.
لو سمحت يا شيخ.
انقطع. هذا السؤال يقول السائل: هل يجوز أو السائلة هل يجوز أن يطلقني زوجي إرضاء لأمه سامحه الله، هل يجوز أن يطلقني زوجي إرضاء لأمه؟ نقول أما طلاق الابن لزوجته من أجل إرضاء أمه فهذا على قسمين. القسم الأول أن تكون أمه محقة في ذلك، وأن يكون هناك سبب للطلاق قوي، كأن تكون هذه المرأة غير صالحة لا تصلي، أو تكون هذه المرأة غير عفيفة، فحينئذ يكون استجابة الابن لأمه واجبة، لأنه لا يجوز له أن يبقى مع هذه المرأة. أما لغير ذلك إذا لم يكن هناك داع قوي فلا يجوز للابن أن يطيع أمه في ذلك، وليس ذلك من العقوق، فلا يطلق الرجل امرأته من أجل هذا الغرض اللي هو أن لا يظهر مبرر شرعي، إنما لو في مبرر شرعي قوي نعم يجيب أمه، لأنه من غير طلب الأم يجب عليه أن يطلق امرأته. طب معنا اتصال من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
حياكم الله.
حياكم الله بارك الله فيك.
أسعد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتني له، جزاك الله خير.
أنا أريد يا شيخ يعني عندي سؤال، أنا مدرس يعني لتحفيظ القرآن الكريم.
نعم.
عندي حلقة من النساء، هل يجوز يعني تدريس النساء وأنا يعني وليس بخلوة، لأن مجموعة من النساء حوالي أكثر من 20 يعني طالبة
في الفصل يعني؟
إيه في الفصل يعني، وأنا في وسط الحلقة وكتب يعني طريقة القراءة اللوح وأنكتب وأنصحح
في أي
إلى ذلك، وأريد الجواب هل يجوز يعني
أي مرحلة دراسية؟
نعم القرآن الكريم.
أي مرحلة دراسية البنات؟ في أي مرحلة دراسية
البنات يعني؟ والله يعني مدرسات يعني زي ما نقول أكثر من 20-25 مدرسات.
يعني نعم كبيرات يعني.
كبيرات في السنة.
حاضر. طيب هذا سائل يسأل يقول هل التصوير لغير الضرورة جائز؟ التصوير لغير الضرورة جائز. أما التصوير فهو على أقسام. القسم الأول أن يكون هناك تصوير لغير ذوات الأرواح، يعني يصور الإنسان الطبيعة، الشمس، القمر، الجبال، المياه وغير ذلك من هذه الأشياء، فهذا جائز باتفاق كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا بأس بما لا روح فيه. القسم الثاني أن يصور ذوات الأرواح، إنسان، بهيمة، طائر، حيوان، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل مصور في النار، وأنه يجعله بكل صورة صورها يعني نفسا، فيؤمر بنفخ الروح فيها وليس بنافخ، فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح لغير الضرورة. أما إذا كان لضرورة كعمل بطاقات، عمل جواز، فهذا لا بأس به ولا حرج. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. لا أسمع شيئا. نعم نعم، يبدأ من الخط. طيب نعم. طيب يقول: حلفت طلاق ألا أذهب إلى منزل أخي فماذا أفعل؟ يعني حلف بالطلاق ألا يذهب إلى بيت أخيه. طبعا هذا يكثر جدا في مجتمعنا، يحلف الواحد بالطلاق ألا يذهب إلى السوق، ألا يذهب إلى بيت فلان، ألا يفعل كذا ثم يفعل، فماذا علينا؟ نقول عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإذا لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا حلف بالطلاق أن لا يذهب وذهب فعليه كفارة يمين وليس هذا طلاقا. يقول أو تقول: تعرفت على شخص بإعلان زواج عن طريق قناة فضائية دينية، فهل يجوز؟ يعني عن طريق الإعلان اللي يكتب على الخط، فتقول أن تعرفت على شخص، فهل يجوز هذا؟ طيب نجيب عنه بعد تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم
الشيخ، أحب أسألك عن تشكيل الحواجب.
نعم
تشكيل الحواجب يعني خطوة.
أيوه. طيب حاضر. نعم. مسألة التعرف على الشخص عن طريق يعني الإعلان اللي بيقال على القنوات الفضائية وكذا، والله إحنا نود أن يكون هناك إعلانات بهذه الطريقة على القناة، لأن الحقيقة تستغل استغلالا سيئا وتكون مثارا للتلاعب في هذا الباب، فنتمنى سدا لباب الفتنة والمفاسد العظيمة ألا تعلن أي قناة فضائية هذه الإعلانات، لأنها تفضي إلى مفاسد شديدة جدا. لكن على كل، طيب أنت تعرفت على هذا الشخص عن طريق هذا الشريط، وماذا بعد ذلك؟ يعني تعرفت بقى، تعرفت وخرجت وخلوتي وكذا، هذا لا يجوز طبعا. لكن تعرفت فحصل التقاء شرعي بمعنى أنه جاء إلى البيت وخطب وتقدم وتم العقد، هذا لا بأس، هذا لا بأس. إنما التعرف، وده الغالب الحقيقة اللي بيحصل عن طريق هذا الشريط، إنه الغالب يحصل تعرف غير شرعي، تعرف غير شرعي. ولهذا نقول للسائلة: إذا كان من هذا النوع فهو حرام، واتق الله تبارك وتعالى واحذري يا ابنتي، احذري من هذا. لكن إذا كان أفضى إلى زواج شرعي فالحمد لله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
إذا تفضلت الشيخ.
أهلا تفضلي.
إذا سمحت أنا كلمتك من شوية على فوائد البنك.
أيوة نعم.
لو سمحت يعني معايا ذهب، أنا لو بعته وديت أمي العمرة برضا جوزي يعني.
خلاص تمام.
عادي مش حرام؟
لا لا حلال طيب إن شاء الله، ما
إن شاء الله بارك الله
فيك، وأنت بارة بها إن شاء الله، جزاك الله خيرا. نعم. طيب أخونا من ليبيا الذي سأل عن تدريس الفتيات أو المعلمات يعني تحفيظ القرآن، فنقول الأصل لا يجوز، لا سيما تعليم القرآن. يعني تعليم القرآن هذا كيفية النطق تحتاج إلى ضبط الغنة والمدود والتفخيم والترقيق وغير ذلك. يعني معلم القرآن يكون تركيزه على مخارج الحروف، على صفات الحروف، تركيزه على الشفتين، تركيزه على المخرج، تركيزه على هذه. وطبعا هذا كله لا شك أنه يحصل به فتنة. ولهذا نقول لو كان هذا المدرس يعني ما في وسيلة أن يتعلم الأخوات عن طريق مدرسة، عن طريق مدرسة، وأنا أقول ينبغي أن احنا نوفر في أي مجال من المجالات نساء يعلمنا أخواتنا، بدل ما أن أعلم أنا القرآن، طيب تعلم أخت، تعلم امرأة، فهذا الأخ يبذل مع زوجته أو مع أخته أو كذا جهدا ليعلمها، ثم هي تقوم بدورها في تعليم النساء. لكن إن كان ولا بد فليكن ذلك بحائل، فليكن ذلك بحائل، يعني يضع ساترا بينه وبينهن ثم يعلمهن. طبعا هذا الكلام أنا متيقن إن بعض الناس يقولوا يعني هذا ليه التشدد هذا، إذا كان المرأة مع الرجل في الشارع، المرأة مع الرجل في الجامعة، يعني جينا بقى على تحفيظ القرآن؟ نقول والله هل المرأة مع الرجل في الشارع مشروع عشان نقيس عليه؟ هل المرأة مع الرجل على المصيف، شاطئ المصيف، مشروع عشان نقيس عليه؟ نحن نقول الشرع لا ينبغي أن تكون المرأة لا في الشارع مع رجل، ولا في غرفة الدراسة مع رجل، ولا في الشاطئ مع رجل، ولا كذلك في فصل يدرسه القرآن أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. نعم. طيب معنا اتصال، انقطع الاتصال. طيب أختنا التي سألت عن تشقير الحواجب، وكما قلنا من قبل أن تشقير الحواجب هو أن تقوم المرأة بصبغ بعض الحاجب ليظهر رقيقا، فهل يجوز هذا أم لا؟ نقول العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ومحور خلافهم مبني على هل هو من تغيير خلق الله أم لا، أو هو من التغيير الزائل أم غير الزائل وغير ذلك. والذي يترجح عندنا أن ذلك لا يجوز، أولا لأنه تزوير، يعني ممكن واحد يذهب إلى خطبة امرأة مثلا فتظهر له بهذا الحاجب الرقيق، وبعد ما يعني يخطبها ويعقد عليها تأتيه بمنظرها الطبيعي، فحينئذ يقول أنا أطلقها لأنني لا أرضاها بهذا المنظر، فهذا تزوير. وثانيا أن هذا وتغيير خلق الله واحد، فالعلة الموجودة في التغيير واحدة، ولهذا الراجح أن هذا ممنوع. بعض مشايخنا أو بعض المشايخ قد كتب رسالة في هذا واستعرض أقوال العلماء ثم خرج بهذا الرأي، وهو منع تشقير الحواجب. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام. ها؟
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. تفضلي. انقطع. طيب أخونا التي سألت عن إخوانها الذين بنوا يعني بيتا وكذا، فبعد وفاة الأب بنوا، الذي فهمت أنا من السؤال هكذا، يعني الذي فهمت أنا من السؤال أنهم قاموا بعد وفاة الأب ببناء مثلا أدوار في البيت أو كذا، ثم بعد ذلك أرادوا بيع البيت، فكيف تكون القسمة إذا كان فيه خسارة أو كان فيه مربح؟ كيف تكون القسمة؟ نقول يوم أن مات الأب ينظر إلى البيت نفسه، هذا البيت كان عبارة عن إيه؟ عبارة عن طابق، عبارة عن طابقين، عبارة عن ثلاثة طوابق، فهذا الذي يكون فيه الميراث، وهذا الذي يعطى للرجل فيه ضعف المرأة. طيب وأما ما بناه الأولاد إن كان من سعيهم ومن بأموالهم هم فهذا لهم، يعني لو البيت مثلا بمئتي ألف والبيت يوم أن مات الأب مثلا الطوابق التي كانت موجودة تستحق 150 ألفا، فإن 50 ألفا يكونون من حق الأبناء الذكور الذين قاموا بالبناء دون البنات. يبقى القسمة، قسمة المرأة هتكون فيه، هتكون في حق الأب فقط، الذي تركه الأب فقط، هذا يكون مشاعا عاما على الجميع. إنما الذي
بناه الأبناء وقام الأبناء ببنائه هذا لا يدخل إيه؟ لا يدخل في القسمة ويكون فقط للأولاد. طيب هذا سائل أيضا يقول عندي نذر مبلغ من المال أدفعها صدقة، هل أستطيع إعطاء المبلغ كمشاركة لبناء جامع؟ طيب نجيب عنه بعد تلقى هذا الاتصال. نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم أي إيه القصة هذه؟ كل واحد يتصل ينقطع الاتصال. نعم فنقول السائل هذا اللي قال عندي نذر مبلغ من المال يقول أدفعه صدقة، هل أستطيع إعطاء المبلغ كمشاركة لبناء مسجد؟ والله إذا كان قصدك من النذر إنك أنت تخرج هذا النذر في أي سبيل من سبل الخير ما في إشكال أنك تعطي هذا المبلغ في مسجد من المساجد أو تعطيه في مستشفى أو لطالب علم أو لفقير أو لمسكين لا إشكال. لكن إذا حددت للنذر مجالا معينا فلا يجوز لك أن تحوله. يعني مثلا واحد قال أنا بأنذر إني المبلغ هذا أعطيه في مسجد، ثم بان إنه فقير، يوجد فقير من الفقراء يحتاج إلى هذا المبلغ، هل يجوز تحويله من المسجد إلى الفقير؟ نقول لا، فالنذر يجب على الصفة التي نظر بها الإنسان. النظر إلى مسجد يبقى للمسجد، النظر إلى فقير يبقى لفقير، النظر إلى مستشفى يبقى إلى مستشفى. النذر واجب يجب على الإنسان بالشرط الذي شرطه الإنسان على نفسه، بنفس الشرط الذي شرطه الإنسان على نفسه ولا يتحول عن ذلك. وكما قلت لكم سبحان الله أسئلة النذر كثيرة جدا، ولهذا لو أننا عملنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لاصطلحنا من هذا كله. لكن قد يقول قائل طيب يا شيخ أليس الله عز وجل مدح الموفين بالنذور وقال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما؟ طيب ما الله مدح الذين يوفون بالنذر فكيف هذا؟ فنقول مدح الله عز وجل الموفين بالنذر لكن ما مدح الله الذين يقومون بالنذر، إنما مدح الموفين بالنذر لأنه إذا نذر نذرا وكان طاعة وجب عليه الوفاء بهذا النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، إنما لو نذر معصية يحرم أن يفي. لو واحد نذر معصية قال والله يوم ما ابني ينجح حجيب مثلا 100 علبة دخان وهوزعها على الناس، نقول هذا يحرم، هذا يحرم ولا يجوز لك أن تفي بهذا. طب معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ معلش نطلب منك طلب، يعني يريد تخصيص بعض الوقت من الحلقة ولو 5 دقائق للدعاء، يعني من حضرتك وأمن عليه جميع المشاهدين
للدعاء
لإصلاح حال الأمة، يعني وتعطينا بعض الواجبات والتوصيات نقوم بها مثلا من الأسبوع الحلقة الحلقة، يعني ماذا نقوم خلال هذا الأسبوع، توصيات صلاة صيام دعاء، ونرجو من مشاهدنا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جميع من يشاهدنا. وفي سؤال يا شيخ، هل الحلم يدل على هذا الشخص معنا شخص يعني يقوم بالطاعات ويحاول قدر الإمكان يتبع سنة رسول صلى الله عليه وسلم في جميع أمور حياته، لكن أحلامه دائما تقلقه ويحس أن أحلامه ليس في مثل حياته في الواقع في الحياة العادية، يعني في قلق من هذه الناحية.
نعم طيب
شكرا يا شيخ، مع السلامة.
هذه أخت تسأل تقول بأن زوجها يريد أن يتزوج عليها، تقول وليس بعيب ولا علة، وتقول أنا لا أتحمل ذلك ولهذا أهدده بترك أبنائي له، فهل فعلا هذا يجوز لي أم لا؟ نقول جوابا عن هذا السؤال، أما أن الزوج يتزوج على امرأته فإذا كان قادرا من جهة النفقة ومن جهة المعاشرة وكان يروي بهذا التعدد إعفاف نفسه وتكثير سواد الأمة، فإن هذا الأمر مشروع والله تبارك وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، مشروع والله عز وجل شرعه مع علمه سبحانه وتعالى بحال النساء من الغيرة، ولكن نظرا لما فيه من المصالح الراجحة ودرء المفاسد البينة، والمرأة لا تنظر في التعدد إلى حالها ولكن تنظر إلى المصلحة العامة للمجتمع، ويكفي أن الله تبارك وتعالى شرعه، والله عز وجل لا يشرع إلا ما فيه خير وما فيه حق وما فيه مصلحة. ولهذا العلماء قعدوا قاعدة قالوا الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، خالصة من كل وجه أو راجحة، يعني فيها مفسدة لكن قليلة، تذهب في بحر حسناتي وبحر مصالحي هذا الأمر، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وأما مسألة أن تهدد المرأة زوجها بترك الأبناء فليس هذا من دين الله عز وجل، وليس هذا من خلق المسلمة. وإذا تركت أولادها وطلبت الطلاق ماذا ستستفيد؟ بدلا من أن يكون لها نصف زوج لم يعد لها زوج مطلقا، وبدلا من أن تعيش مع أولادها حرمت من أولادها، ماذا استفادت عقلا وشرعا؟ فبدلا من أن تضحي بأبنائها، والنبي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ومن يعول، وبدلا من أن تعيش بلا زوج فتتعرض للفتن فلتعيش مع نصف زوج، وهكذا. فهذه مسألة حقيقة طويلة، وأنا أقول بأن أعداء الإسلام حاولوا تشويه هذه الصورة وليس كذلك، بل هي من محاسين الشريعة. أما أختنا التي قالت يا ليتنا نخصص يعني خمس دقائق في الحلقة للدعاء أو كذا، نقول هذه حلقة فتاوى وأحكام، وليس باللازم أن نخصص خمس دقائق للدعاء أو كذا، ولكن ندعو الأمة إلى أن يجتهد كل واحد في الدعاء لله سبحانه وتعالى بإصلاح أحوال الأمة وبإصلاح أحوال المسلمين وبدخول الجنة وغير ذلك، ولا يلزم أن يكون ذلك على طريق القنوات ويدعو الشيخ في نهاية كل حلقة، أحيانا يكون هذا وأحيانا لا يكون هذا على حسب الوقت. وما قالته أختنا هل الرؤية تدل على حال الشخص؟ نقول الرؤية لابد لها من معبرين، لأن الرؤية تحتاج إلى تفسير، لأن ممكن يكون الرؤية يبدو للشخص أنها مفزعة وهي خير، أو يبدو للشخص أنها خير وهي مفزعة، فهذا على حسب الرؤية إن شاء الله، وليس باللازم أن تكون معبرة عن حال الشخص، فقد يحاول الشيطان أن يدخل الحزن على الإنسان بأحلام مفزعة، ويظن الإنسان أنه الآن بعيد عن الطريق وهو ليس كذلك، وهذا من تلبيس الشيطان. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذكرا ودعاء مستجابا. وأحب أن أنبه ملحوظة فقط من باب يعني حسن الظن، أن بعض إخواننا في مصر هنا قد يقولون مثلا هل المشايخ لا يصلون العصر؟ الآن العصر أذن والمشايخ لا يصلون. نقول المشايخ على سفر وهم يجمعون بين الظهر والعصر، إما جمع تأخير وإما جمع تقديم، فسواء جاء أذان العصر في وسط الحلقة أو جاء أذان العشاء، وإن كنا نتمنى ألا تأتي حلقة أبدا أثناء الأذان، لكن قد نكون مضطرين لهذا. لكن أبشروا يا إخواني إن شاء الله المشايخ وأهل العلم أحرص الناس على الصلوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.